فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أعود مرة أخرى إلى الحديث العاشر من باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. من تفسير هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. شرحنا ذلك فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قلنا بسبب شرح هذه الجملة الأخيرة فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، تلك هي الجريمة التي ارتكبوها والتي استأهلت أن لا تنفع فيهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وأن يدخلوا في زمرة من قال الله عز وجل عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعي. ما هي هذه الجريمة التي استأهلت هذا العقاب؟ أنهم غيروا الكثير الذي ائتمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا معنى قوله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ما ابتدعوه وما غيروه وما اختلقوه من عند أنفسهم من باطل جعلوه حقا، أي من حق جعلوه باطلا. كنا ونحن نشرح هذه الفقرة قد تساءلنا: أليس هذه الحياة متطورة؟ أليست الدنيا التي نعيش فيها تتطور؟ الجواب نعم، إذا كانت الدنيا التي نتعامل معها تتطور، إذن ينبغي أن يكون سلوكنا أيضا متطورا، وما ينبغي أن نثبت على وضع واحد وحالة واحدة ونظام واحد أحقابا طويلة من الزمن، مع العلم بأن الدهر يتقلب. طرحنا هذا السؤال، قلنا في جواب: الحقيقة أن هذا الكون والإنسان جزء منه اثنان، قسم منه ثابت لا يتطور، وقسم منه فعلا يتطور ويتبدل من آن إلى آن. وأعيد باختصار هذه النهاية التي ختمنا بها درسنا لنتمم الكلام: هذه الأمور الثابتة في الكون كثيرة، هذه الأمور الثابتة ينبغي أن يكون سلوك الإنسان تجاهها أيضا سلوكا ثابتا، وضربنا أمثلة على ذلك. الإنسان هو جزء لا يتجزأ من هذا الكون، الإنسان كان منذ أقدم العصور منذ أبيه آدم كان عبدا مملوكا لله عز وجل، سواء اعترف بهذه العبودية أو لم يعترف. حقا هذا الكلام أم لا؟ هذا هو الواقع. هذه العبودية تطورت ما بين جيل وآخر، يعني هل كان الناس قبل 2000 سنة أو 6000 عام أو أكثر كانوا عبيدا فعلا مملوكين لله ومن ثم كان من واجبهم أن يسيروا في حياتهم سيرة العبيد. أما اليوم فالإنسان قد تطور ولم يعد عبدا لهذا الإله. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نتطور في عبوديتنا السلوكية لله عز وجل فلا نعبده فعلا. ولكن قلنا في الدرس الماضي إن الإنسان الأول كيف كان متبوعا بطابع العبودية لله؟ الإنسان المعاصر اليوم متبوع بنفس الطبع، نفس الدمغة، بنفس طابع العبودية لله عز وجل، لم يتطور من هذا الجانب أبدا. إذن كما كان الإنسان السابق مكلفا بأن ينفذ قول ربه فاعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كذلك إنسان هذا العصر ينبغي أن يلبي هذا النداء ذاته واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولكن يبدو أن من المناسب أن أذكر على السريع برهان كون الإنسان كان ولا يزال في واقعه عبدا لله عز وجل. لا فرق بين إنسان ما قبل العصور والقرون الماضية وبين إنسان الحضارة الغربية اليوم. ما الدليل؟ وهذا شيء كنت قد ذكرته مرارا، لكن يبدو أن هذا الأمر نحتاج إلى تكراره بين كل حين وآخر. الإنسان سابقا وحاضرا ولاحقا عبارة عن وعاء حشي هذا الوعاء بمجموع الطاقات، قدرات، قابليات، هو ليس فاعلا لشيء منها، وإنما هو منفعلا بها جميعا. هذا هو برهان عبودية الإنسان الواقعية بقطع النظر عن اعترافه أو عدم اعترافه. الإنسان خاضع للتدرج من مرحلة الطفولة الصغرى إلى مرحلة الطفولة الكبرى والمراهقة، ثم إلى مرحلة الشباب، ثم الكهولة، فالشيخوخة، فالموت. خاضع لهذا الناموس منذ أقدم العصور وإلى هذا اليوم. اختلف الإنسان الحديث عن الإنسان القديم في هذا، وهل يملك الإنسان أن يتحرر من هذا القانون؟ هل استطاع شاب عشق شبابه أن يطرد الكهولة من فريقه؟ أبدا، لا سابقا ولا اليوم على كل المستويات. الإنسان من أقدم العصور إلى اليوم رأى نفسه يعي ويعقل ويفكر. هل الإنسان هو الذي فعل هذا الوعي في كيانه؟ هو الذي غرس هذا العقل في دماغه؟ أبدا، هذا معنى قول الإنسان منفعل بالطاقات التي يتمتع بها. أنت نظرت فوجدت نفسك شيئا فشيئا أخذت تعقل وتعب، وليس لك في ذلك أي حرية وأي كسب. وعندما يشاء خالق هذه القدرة في كيانك أن يستلبها أيضا لا تملك إذا ذلك شيئا. فلا العاقل له فضلا في جلب العقل إليه، ولا المجنون هو الذي تسبب في جلب الجنون إليه إطلاقا. أليس كذلك؟ أنت تنظر فتجد نفسك تتمتع بقوة في تسري في أوصالك، وتنظر فتجد أنك انفعلت بهذه القوة من حيث لا تدري، فأصبحت قويا، وغدا ستودعك هذه القوة من حيث لا تدري فتصبح ضعيفا مثال الضعف. لا أنت في الحالة الأولى كان لك الفضل في جلب القوة إليك، ولا في الحالة الثانية التي أنت على موعد معها أنت الذي ستتخلى عن هذه القوة في كيانك. أنت تمشي متوازن القامة، هذا التوازن الذي تلقاه وأنت تسير بخطوات مستقيمة، لو تفكرت لأرأيت أنك لم تتعود ولم تتمرن في يوم من الأيام على أن تقيم جزعك بهذا الشكل المتوازن أبدا. نظرت وإذا بك تسير بهذه الطريقة، وعندما يشاء الله تجد نفسك وأنت القوي وأنت القادر على السير ربما على طريقة أصحاب السير، وإذا بك تترنح ويختل التوازن من كيانك وتسقط أرضا. فأيضا لا في المرة الأولى كان لك الفضل في غرس هذا التوازن في كيانك، ولا في المرة الثانية كنت أنت المسؤول عن ذلك. واضح هذا الكلام وإني أم لا أيها الإخوة؟ أنت تتجع لتنام عندما يحتاج جسمك إلى الرقاد، فماذا تفعل من أجل أن تجلب الرقاد إلى عينك؟ لا تفعل أكثر من أنك تتجع وتغمض عينيك وأنت تقول بلسان الحال ها أنا ذا أغمضت عيني وفعلت ما أستطيع أن أفعل، فأقبل إلي أيها النوم وأمتعني بإجازتك التي أنا بأمس الحاجة إليها. وإذا بك قد رفضت، وعندما تنتهي حاجتك إلى الرقاد فاستيقظ، لا عندما منك أنت المتفضل على نفسك بالرقاد، ولا عندما استيقظت أنت الذي جلبت إلى نفسك الحياة مرة أخرى. من فعل بالرقاب وبالاستيقاظ؟ أصحيحا هذا أم لا؟ عندما تجلس لتأكل عملية الطعام قد تظن بادئ ذي بدء أنك أنت المبدع لها وأنت المتفنن لعملية المضغ وازدراد اللقمة، لكنك لو تأملت لوجدت نفسك منفعلا بعملية الطعام ولست فاعلا، تضع اللقمة في فيك وانتهى الأمر، كيف يتم سحقها؟ كيف يتم مضغها؟ هذا الأمر ليس إليك. فإن قلت لا بل أنا، فأنت في الحقيقة ساذجا في تفكيرك. وكم قلت وأعيد، أنت تضع قطعة اللحم في فمك لتنبغها، تمتزج قطعة اللحم هذه مع لسانك الذي هو الآخر قطعة لحم، ويدوران بين رحى الأسنان، وإذا بقطعة اللحم هذه التي دخلت فمك طعمت طعما وسحقت سحقا، وإذا بلسانك يبقى بعيدا عن هذا الخطر كله. هل أنت الذي نظرت إلى فمك فتعودت كيف تحفظ اللسان جانبا وكيف تعرض قطعة اللحم برحى الأضراس جانبا؟ والله أنت لا تعلم كيف تأكل، كما قال الإمام الغزالي أنت أكل الحب لا تعرفه، هكذا قال كل من يسمع مني ما اقول قصر القول فذا فرح يطول. القصيده طويله نعم، ولكن هكذا تجد نفسك قد تعيق فانت تنفعل بمجد الطعام ولا تفعل. وعندما احدنا يفكر كيف يحفظ لسانه يقبله، وهل تذكر الم هذا القدم ذات يوم عندما قدمت لسانك؟ انه لألم شديد. ماذا لو كنت دائما معرضا لهذا الألم؟ عندما تزداد اللقمة في الحلقوم انت لا تعلم من الذي يسير اللقمة في طريقها والهواء في طريقها وهكذا. فحياة الانسان كلها ايها الاخوة ما هي؟ انفعالا بطاقات اودعت في كيانه وهو ليس فاعلا لشيء منها. لا يملك ان يؤخر او يغير او يبدل شيئا. اذا انت ماذا يا اخي الانسان؟ انت كما قلت مرارا انت جهاز استقبال، وجهاز الاستقبال يرتبط به جهاز ارسال. ارايت جهاز استقبال لا ينعكس اليه جهاز ارسال؟ ممكن. انت جهاز استقبال، اذا ان كنت عاقلا ينبغي ان تبحث من اين ياتيك هذا الارسال، من اين ياتيك هذا العقل، من اين ياتيك هذا النطق، هذه الحبال الصوتيه ما فلسفتها، من اين ياتيك الرقاد اذا رقدت تاتيك اليقظه اذا استيقظت، كيف يتم التوازن في جذعك وانت تسير، كيف تتم ما يسميه الاطباء بالحركات الانعكاسيه. وليتني اعلم ما معنى الحركات الانعكاسيه سوى انها حمايه من الله. ليس طبيبا يشرح لي هذا اللغز، حركات انعكاسيه بس. يعني ما يعني ان الطفل عندما تمتد اصبعا الى فيه لا يحرك ساكنا، الى اذنه لا يحرك ساكنا. الطفل الذي لم يزد عمره على اشهر اذا امتدت هذه الاصبع الى عينه ماذا يصنع؟ يغمضها. من الذي اوحى اليه انها هنا خطرا؟ ابدا. هذه اسم حركه انعكاسيه. ماذا يعني؟ يعني ان الرب هو الذي يحمي هذا الكافر. لعلكم تقولون هذه شان الطفوله. ابدا، انت كذلك الطفل، انت تسير في طريقك، تاتي هذه الدويبه الصغيره السوداء التي تتجه الى العين وكانها السهم المسير بدون قصد وبدون تفكير، تجدك قد اغمضت عينيك. لذلك مع انها لو دخلت اذنك لم تحرك ساكنا، ولو انها التقمت في وجهك لم تحرك ساكنا. هل تستطيع ان تقول ان هذه البعوضه الصغيره عندما رايتها من بعد فكرت وقررت ونظرت انها اتيه الى عينك وتذكرت الخطا وعندئذ اغمضت عينك؟ ابدا. لو انك اغمضت عينيك بعد هذا التفكير وبعد هذا القرار لدخلت هذه البعوضه عينك وربما اضرت فيها ضرر البليغ قبل ان تنتهي الى قرار. عرفتم حكايتي؟ عندما تزل بك القدم وتتطيح ذات اليمين تجد انك قد بسطت يدك اليمنى ذات الشمال. هل سألت نفسك بأي قرار فعلت هذا؟ عندما تجد نفسك كدت تقع يمينا ماذا تصنع؟ بدون إرادة منك تبسط يدك اليسرى شمالا هكذا، حركة انعكاسية بدون قصد منك، وبذلك يعود التوازن مرة أخرى. إذا عرفنا هذا أعود فأقول الإنسان أشبه ما يكون بجهاز استقبال. وفي هذا الاستقبال تتحرك عليه الصور والأشكال والألوان، لكنه عبارة عن شاشة بيضاء. الفعل يأتي من أين؟ من جهاز الإرسال. فإذا سألت من أين يأتيك هذا الإرسال؟ من عند الحي القيوم الذي خلقك وصورك كما شاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هل هذه الحقيقة اختلف الإنسان بشأنها ما بين الماضي التحقيق بين الآن؟ إذا كان الإنسان عبدا لهذا الإله وهو لا يزال عبدا، طار في الهواء اختلف، وصل إلى القمر اختلف هذا القانون الذي قل، تحرر من العبودية سيصل غدا إلى المريخ، تحرر عن العبودية أبدا، ليصل إلى أي طبقات الجو عبوديته لم تنفك عنه بشكل من الأشكال. والموت بعد الذي قلت أكبر طابع طبع الإنسان بذل العبودية لله عز وجل. صحيح إنسان الحضارة الحديثة وصل إلى القمر، ولكنه لا يزال يموت كما تموت أصغر بعوضة في الكون. صحيح ولا لا؟ من فعل؟ ولقد قلت في بعض ما كتب، لو أن هذا الإنسان الذي أتيح له أن يصعد إلى طبقات الجو، أو الذي أتيح له أن يبدع وسائل ذلك أعظم، لو أتيح لهذا الإنسان أن يخترع برشان واحد بدلا عن هذه المنجزات الحضارة كلها، بواسطة هذه البرشانة يبطل الموت، أو أقول شيء أسمى يبطل المشيب، يبطل الإنسان في مرحلة الشباب إلى أن يأتيه الموت، يستغنى هؤلاء العلماء عن اختراعاتهم وإبداعاتهم وعن الصعود إلى طبقات الفضاء وعن هالة الحديث عنها، ولا اكتفوا بهذا الذي أقول، لكنهم حاولوا فعزيزي، حاولوا أن يقفوا أمام جبال قرار الموت ويغلقوه فمسكنا، فانصرفوا يتسلون بأشياء أخرى مما الباري عز وجل جعله خاضعا منذ قدم تحت سلطانه. إذا أعود فأقول الإنسان كان ولا يزال عبدا، طيب كنت ولا تزال إلى هذا اليوم عبدا، إذا هل لك حق أن تطالب بأن تتطور في سلوك عبوديتك؟ ما دمت في واقعك الاضطراري لا تزال عبدا، إذا ينبغي أن يكون سلوكك الاختياري تجاه من أنت عبد له تماما كسلوك آبائك وأجدادك. منطقيا هذا الكلام أم لا؟ الذي يقولون إلى متى نصلي؟ إلى متى نصوم رمضان؟ إلى متى ندير حول الكعبة نذهب إلى الحج؟ قل لهم إلى متى؟ إلى أن تجدوا أنفسكم وقد اعتقتم من نور العبودية لمن أنتم عبيد له بكل بساطة. عندما تجدون أنفسكم قد انعتقتم من عبوديتكم لمولاكم هذا والله حلال لكم أن تتحرروا من ذلك الماضي، لكن ما لكم وأنتم التقدميون لا تثيروا على هذه العبودية الكاملة بين جوانبكم أولا، ثيروا عليها، اكشفوا هذا الطابع الذي أذلكم، تحرروا يا أخي من الموت الذي ما زلتم خاضعين له، تحرروا من سلطان المشير. أليس ذلا أن أجدك اليوم وأنت تتمتع قوة وتتباهى وترفع الرأس عاليا طغيانا وكبرياء واعتبادا بقوتك، حتى إذا رأيتك بعد 20 أو 30 عاما نظرت إليك وإذا أنت منحنٍ تستعين بعصا بيدك ترمق هكذا بنظرات ضعيفة الناس ذات اليمين وذات الشمال. لماذا لم تركل برجلك هذا الذي يتهددك؟ عندما أراك قد تطورت عن آبائك الأقدمين، تحررت عن سلطان المشيد وضعفه، تحررت عن سلطان العجز وعقابيله، عندئذ أخذك على كتفك وأقول لك إنك قد برهنت على ضرورة التطور والتحرر من العبودية لأنك لم تعن حبدا. هذا وعده. قل هنالك أنواع كثيرة من واقع الكون لا يتبدل، وضربنا المثل ليس كذلك أمر ثابت، لم يختلف هذا الطبع وهذا النظام القائم ما بين الرجل والمرأة منذ أقدم العصور إلى اليوم. إذا النظام السلوكي الذي كان يغطي في شرع الله ذلك الواقع ينبغي أن يكون مستمرا ليغطي هذا الواقع الذي لم يتبدل. لا أريد أن أعيد ما قلته. قلت قانون اقتصادي لم يتبدل منذ الأزل، وهو أن المال لا يلد المال، المنفعة هي التي تلد المال، المنفعة تلد القيمة والقيمة هي المال، وهذا المبدأ هو الذي منع الربا. عندما تجد أن عصرا من العصور جاءت بنظام فرض نفسه وهو أن المال يلد المال بنظام اقتصادي سليم دون أن يسبب تضخما في المجتمع، إذا نقول بما أن الأمر تطور في الواقع المالي القديم فلم نعد بحاجة إلى أن نحرم الربا. لكن لا يزال كل علماء الاقتصاد يقررون أن المال لا يلد المال وأن الذي يلد المال المنفع. أنا أشتغل عاملا مخترعا مزارعا موظفا خلال شهر أطرح منفعة في المجتمع، يجب على المجتمع أن يعطيني بالمقابل منفعة مثلها. ما هو النفق الذي عبره أعطي وأعطي هذه الفضة؟ الذهب لا يؤكل والفضة لا تؤكل أبدا، ولكنه عبارة عن وصل استلام وتسليم. سلمت منفعة سلمني مقابلها منفعة، سلمتك اختراعا سلمني خبزا سلمني كساء. لكن طبعا كيف يمكن ان يحدد النفع الذي طرحته حتى يعطيني المجتمع نفعا بقدره؟ عن طريق هذه القسائل. هذه فلسفة المال شيء معروف، من اجل هذا الخالق منع الربا. فلو جاء انسان وقال نحن متقدمون، نحن ما ينبغي ان نظل مستعبدين لنظام قديم سحيق، قل له قبل ان تتحرر من ذلك النظام تحرر من نظام اوغل منه قدما، وهو النظام الاقتصادي القائل ان المال لا يلد المال وانما الذي يلد المال هو المنفعة. حرر النظام الاقتصادي من هذا، اقل لك تحرر من الربا، اليس كذلك؟ وهكذا. اذا هذا نموذج لثوابت الكون، رب العالمين احكم الحاكمين. تجاه هذه الثوابت كلفنا ايضا بشرائع ثابته، نحن عبيدا كنا ولا نزال. اذا أمرنا إلى أن تقوم الساعة أن نعلم أننا عبيد، وأن نسلك سلوك العبيد تجاه من هو ربنا ومالكنا. وهكذا هنالك قسم آخر من واقع الكون يتطور يتبقى. الإنسان كان ولا يزال بحاجة إلى الطعام والشراب. أصل احتياجه إلى الطعام والشراب لا يتبدل. إذا سلوك الإنسان وقانونه تجاه الطعام والشراب أيضا ما ينبغي أن يتطور. منذ أقدم العصور إلى الآن والله عز وجل شرع لنا نظام البيع والشراء. شراء نظام الشركات. نظام المعاملات المادية والمالية. وضع لنا نظام الزراعة والمزارعة والمخابرة والمساقات. وهذا النظام لا يتبدل. لماذا؟ لأنه مرتبط بأصل لا يتبدل. لكن ما الذي يتبدل؟ نوع الطعام الذي يأكله الإنسان. الإنسان يتفنن من عصر إلى آخر في الأطعمة التي يتناولها. الباري عز وجل فتح أمامك آفاق التطور التشريعي في ذلك. الإنسان كان ولا يزال بحاجة إلى قطر السماء وإلى نبات الأرض. تطور أبدا مثل أقدم العصور. لكن ما الذي تطور في حياة الإنسان؟ طريقة الزراعة. كان يفلح الأرض بواسطة الدواب. الآن يفلحها بواسطة آلة. الشارع يقول لو تفضل دع الأسلوب الماضي يجنح إلى الأسلوب الجديد وأنا أبارك لك هذا التطور. الإنسان كان ولا يزال بحاجة إلى الشمس وحرارتها وطاقتها. لم يتطور ولم يتطور. لكن أسلوب استفادة الإنسان من الشمس تطور. فكان الإنسان يستفيد من الشمس بطريقة بدائية طبيعية. أما الآن فقد استطاع أن يحصر الطاقة الشمسية في توربينات وأن يحصرها وأن يجعل منها أداة تولد أجهزة وتعطي طاقات حرارية تفيدنا فوائد جديدة. تطور الشارع ماذا يقول؟ مبارك لك هذا التطور. سر في هذا وأنت تسير بعمل إنسانيا تطبق من خلاله قول الله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الإنسان كان ولا يزال بحاجة إلى ثياب. منذ أن قال له الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أشياء تتجمل بها. طيب إلى الآن هذا الشيء قائم. لكن أسلوب هذا اللباس اختلف. الإنسان في عصر رسول الله كان صحابة في مكة ماذا كانوا يلبسون؟ رداء ومن فوقه إزار. لا كان مقيط ولا شيء. وما كانت هنالك هذه السرائر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كثير من الناس انه لم يلبس. تطور الزمن بمعنى ان وسائل اللباس اختلفت. فاصبح يرتدي مخيطا واصبح يتفنن في اسلوب هذا الثوب. الباري ماذا يقول له؟ تفضل. تطور لان مساحتك تقتضي ذلك. طيب الرسول ما لبس؟ ما لبس. لا مانع. الإنسان فيما مضى كان يضع على رأسه غطاء وكانت العادات تقضي بذلك. العادة لها سلطان تولد مصلح. كان الناس بسبب ذلك يدغمون وينسجمون مع هذا التيار. كل الناس يتقلدون بأن يضعوا أغطية على رؤوسهم أي كيفما كان. المصلحة هكذا كان. تطور الزمن. اليوم كل من جالسين امامي تقريبا كلهم رؤوسهم سوداء من الشعر وكلهم شباب ولله الحمد. وما زال مدى هذا الاتفاق؟ الشارع ماذا يقول؟ يبارك هذا التطور، لا دور ولا لأن المصلحة اقتضت ذلك. عادة مضت، عادة بعدها جاء. لذلك كان فيما مضى قبل 7 قرون في المغرب، بلاد المغرب من الأندلس إلى الجزائر والمغرب وتونس وهذه المناطق، كانت عادة السير بدون غطاء رأس منتشرة جدا، والسبب أنهم كانوا يحتكون بالأوروبيين. نعم. بينما في المشرق في ذلك العصر هذه العادة لم تكن معروفة أبدا إطلاقا إلى قريب من أيامنا هذه. ماذا يقول الإمام الشاطبي وهو واحد من أجل أئمة الشريعة الإسلامية وأصولها؟ يقول: الشاهد الذي يقف أمام القاضي ينبغي أن يكون عادلا، ومن أهم مظاهر العدالة أن يكون هذا الإنسان منسجما مع أعراف بلده، لأن الذي يناقض أعراف بلده لا يبالي بسمعته، فهو يرتكب أشياء شنيعة ربما، لذلك لا تقبل شهادته. ويضرب مثلا لذلك فيقول: هذه الأعراف تختلف ما بين بلدة وأخرى وما بين عصر وآخر لأنها تتطور. ويقول مثلا: الشاهد الذي يقف في المشرق في بلاد المشرق أمام القاضي وهو يعني لا يضع شيئا على رأسه، حاصر الرأس، لا تقبل شهادته، لأن هذا الإنسان لم يبالي أن يناقض عادة مجتمعه. لكن لو أن هذا الإنسان وقف عندنا في المغرب وشهد وهو حاصر الرأس شهادته تقبل، لأن هذا شيء معروف عندنا ولا أشكال في ذلك. لاحظوا كيف أن دين الإسلام يقول لك أثبت سلوكيا مع المبادئ الثابتة، وتطور سلوكيا مع المبادئ المتطورة. البيوت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متداعية، السقف كانت متداعية تقريبا قامة الإنسان أو أعلى بقليل. طيب كيف يا رسول الله؟ انتشرت الفتوحات، اقتضت المصلحة أن تكون بيوت المسلمين عالية وأن تشاد قصور أيضا. ماذا قال الإسلام يا مرحبا؟ لم تكن هنالك حجاب في عصر رسول الله، الرسول كان رئيس بلد وكان رسول الله، كان يقف أمام بابه حاجب أبدا. وفي عصر أبي بكر أيضا ما كان ذلك. نعم. وفي عصر كثير من الخلفاء الراشدين كان الخليفة بابه مفتوح ولا يقف أي حاجب بينه وبين الناس الواقفين. فيما بعد تعقدت الحياة عندما انتشرت الفتوحات، ووجد الأعداء، ووجد المندسون، ووجد الكائدون المتربصون شرا بالمسؤولين والخلفاء. ماذا اقتضت المصلحة؟ أن يوجد الحجاج، وأن تغلق الأبواب، وأن تنظم استقبالات الوافدين، وأن تقيد. وهكذا صنع كثيرا من الصحابة في عصر من عصور الخلفاء الراشدين. فهل الإسلام أنكر؟ لا أنكر إطلاقا. ديب القذف أيها الإخوة، جاء عصر كان يحرم استعماله وبيعه بنص الفقهاء، لأن الناس كانوا في ذلك العصر لا يعرفون أي فائدة لديب القذف. إذا كان ديب القذف هذا شيء تافه لا يدخل تحت اسم المال، لم يكن مالا، وما لم يكن متمولا لا يجوز التعامل به. لماذا كان ديب القذف لا يتعامل به؟ تقبلت الحضارة الإسلامية. يتعمق العرب والمسلمين في العلوم وعرفوا ما هو ضد القدس وما هي الفوائد التي تجنى منها وما هي المرابح المالية وما هي الصناعات التي تؤخذ من نسيج هذا الحيوان. عندئذ غير الفقهاء ما قالوه وأصبح ضد القدس شيئا يتعامل به ويتاجر به. هذا شيء معروف. عندنا قانون يقول الضرورات تبيح المحظورات، اذا ضاق الامر اتسع. بناء على ذلك ما اكثر ما يتبدل ويتغير في شرع الله سبحانه وتعالى. زاد من الناس ياكل ووقفت لقمه في حلقه وغص به ولم يكن من سبيل الى ان يتخلص من هذا الخطر الا ان ياخذ زرعه خمر مثل غير الخمر امامه. ماذا نقول؟ بلحظه واحده ما كان حراما اصبح حلالا بل ربما اصبح واجبا. استعمال الشيء النجس لا يجوز. بلحظه واحده يتحول من غير جائز الى جائز تحت مظله قانون الضرورات تبيح المحظورات. اسبرتي تعلم اقصى الى الان. اسبرتي حسب القانون الذي رسمته الشريعه للطاهرات والنجسات نقول انه نجس لانه مائع مسكر. اذا كل مائع مسكر نجس. ولكن الان ننظر فنجد ان هذه الماده دخلت في كل الصناعات التحويليه وغير التحويليه. دخلت في كل الأدوية تقريبا، دخلت في صنع سائر أنواع العطور. ولا تظن أن في العطور ما لم يدخله استرتي أبدا. كل عطر تجده مائعا لا بد أن يحلل بواسطة هذه المادة بطريقة ما. طيب الكرسي هذا الذي تجلس عليه بهذا الطلاء الذي عليه في هذه المادة، فلو أن يدك كانت ممتلة وأمسكت هذا الكرسي وقلنا إن هذه المادة نجسة ينبغي أن تغسل يدك. كتاب مجلد أمسكت تعبية الكتاب ويدك ممتلة أو عرقة إذا ينبغي أن تعيد فتغسل يدك. هل في دين الله هذا الحرج؟ ألم يقل الله ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ إذا ضاق الأمر اتسع. نقول بناء على قوانين الشريعه الاسلاميه لا دور ولا مانع ان تستعمل ماده الاسبرت في كل الميادين، في كل الميادين ودون اي تفريق. الامام الشافعي دخل مصر وجاءه الناس يسالون عن جرار موجود من صنع مصر. هذه الجرار يعجن طينها برماد من سرجين. سرجين هذا الذي هو مجموع نجاسات يجف فيحرق فيتحول الى رماد. يخلط رماده بالطين الذي تصنع منه الجرار ثم يسوى. والفائده من ذلك ان ذلك احرى ان يبرد الماء. يقطر الماء ويصفيه. جاءوا يسألون طبعا هذا نجس. رماد النجس نجس عند جمهور الفقهاء ولو استحال. جاءوا سألوا الإمام الشافعي قال لهم هل عمت هذه الجرار القطرة كلها أم دون معين تصنعه فئة معينة؟ قال له بل عمت هذه الجرار القطرة كلها. فقال إذا ضاق الأمر اتسع. أي إذا ضاق الأمر بسبب الحكم الشرعي اتسع من خلال الرخصة الربانية. واضح هذا الكلام؟ هذا هو دين الله عز وجل. أرأيتم كيف يتطور مع المتطورات وكيف يثبت مع الأمور الثابتة؟ وبناء على ذلك نأتي فنقول لمن يتبرمون بالعتيق من احكام دين الله وبالقديم من قوانين شرع الله نقول لهم تبرموا لكن كونوا علماء.
تبرموا من خلال قرار عقلي، لا تتبرموا من خلال ضيق عقل نفسك عيبا وأنتم تنتسبون أنفسكم إلى الحضارة الحديثة أن لا تتعاملوا مع العقل. كل شيء رأيتم جذوره متطورة نحن من قبلكم نقول طوروا فروعه، وكل شيء جذوره ثابتة نحن مضطرون وآسفون أن نقول لكم فروع الثابتات أيضا ينبغي أن تكون ثابتة، شيء ثابت. وهكذا الآن نحن قلنا مرارا صلاة الاستسقاء سنة أمر بها رسول الله، خرج وأداها رسول الله، تجلبت بذل العبودية رسول الله الذي لم يكن يعصي كان معصوما، ألسنا أولى منه بهذا؟ قلنا ذلك. جاء من يقول ألا نتطور؟ انظر كلام السكران كيف يكون مجرد هذيان. منذ القدم كان الناس يستسقي ان ما كانت عندهم تقنية حديثة، ما كانت عندهم وسائل، ما كانت عندهم اختصاص هندسة ريل، ما كان الى اخره. اما اليوم فالانسان اصبح يملك الطبيعة تحت ابته، واصبحت وسائل التقنية الحديثة تهيئ له كل شيء. لما الاستسقاء؟ والله اذا كان هذا الكلام صحيحا نحن نقول ايضا لما الاستسقاء. طيب ها هو ذا عام مضى ولقد حجب الله عنا ثلثي نصاب حاجة الارض من المطر، ان لم اقل اكثر. بالضبط. اين هي التقنية التي استنجدتم بها فانجدتكم يا ايها المتطورون؟ أين هو العلم الذي أغناكم عن قطر السماء يا أيها المتطورون؟ وقد رفضتم أن نستسقي، فلماذا لم تستبدلوا بالاستسقاء هذه الفنون الحديثة؟ ما رأيناكم استطعتم أن تأمروا السماء بأن تمطر عندما نهاها الله عن الإنفاق؟ ما رأيناكم استطعتم أن تشيروا إلى ينابيع الأرض أن تتفجر عندما أمرها الله بأن تغيب؟ ما رأيناكم استنجدتم بتلك القناظر التي كان البله الأطفال يوما ما يقولون إنها تخلق غيوما فتستمطر أمطارا فتهينا عن الأمطار الكبيرة؟ أين هي؟ ها هو ذا الموسم مضى وها نحن نعاني من هذه الشدة. اذا الانسان في هذا لم يتطور. ما زال الانسان كاجداده السابقين يرمق السماء بطرفه اذا رأى مزقة غير، ويقول لعلها تحمل لي خيرا استسقي به زرعي. تماما كما كان قبل 20 قرن، قبل 6000 عام، 10000 عام او اكثر. كيف كان المزارع الانسان القديم الجاهل كان يستبشر اذا رأى الغيوم آتية؟ الان الرجل المزارع اليوم الفلاح يستبشر بالذات، اليس كذلك؟ اذا هنا ما ينبغي ان نتطور. لو اننا امتلكنا ناصية الحضارة، إذا رأينا أن السماء احتبس قطرة ينبغي أن نخرج فنستسقي. صلاة الاستسقاء ستبقى إلى يوم القيامة. أرأيتم كيف أن سلوكا فرعيا يرتبط مع جذعي؟ الجذع متطور تطور، الجذع مستقر ثابت. كيف تتطور؟ كيف تفصل بين الجذع وفرعه؟ كيف؟ نعم، وهذا خير مثال أذكره لكم. الآن نحن مر على هذه الأنهر التي كانت تتباهى بها الشمس ترى حسرة تبكي، لم تمر إلا بروائح كثيرة. ولم تجد إلا مستنقعات عتمة. أليس كذلك؟ اذهب إلى ينبوع هذه الأنهار انظر تجد كيف أن هذا الينبوع نفسه قد اضمحل ثم اضمحل ثم اضمحل. اذهب إلى نبع بردة، اذهب إلى نبع الفوز. نعم طيب استنجد متك الناس والله نحن أيضا نقول نبارك لكم استنجد فضل. إذا نحن في هذه القضية كأجدادنا تماما. والرزق ما هو؟ الإنسان يتفنن تقف على مائدة تجد 20 من الأطعمة المختلفة، لكن فكر تجد هذه الأطعمة المختلفة كلها تفرعت من مالين ما تطير ولا اختلف، قطر يهطل من السماء، نبات يخضر على وجه الأرض، ألبانا تمتلئ بها دروع الأنعام. في غير هذا أنعاما بلحومها وألبانها، قطر من السماء يهطل، نبات من الأرض يخرج ويخضر. فكر فكر بكل أنواع الأطعمة اللذيذة التي تجمعها على مائدتك ستجد أنها كلها اجتمعت من هذا. هل هذه الينابيع الثلاثة للرزق اختلفت منذ أقدم العصور إلى الآن؟ هل امتلك الإنسان أن يضعها تحت كيانه وأن يتصرف بها كما يشاء أيها الإخوة؟ لا ما استطاع. إذا لم يستطع فليطأطئ رأسه ذلا لله عز وجل الذي هو الذي ينبت لك الأرض، وهو الذي ينزل لك القط، وهو الذي يملأ دروع الأنعام لبنا. نعم أليس كذلك؟ إذا عرفنا هذا أدركنا بعد الجريمة التي يتحدث عنها رسول الله إنك لا تدري ما أحدث البعض. المسلمين يعترفون بالله عز وجل لكن وقفوا أمام الربا تأفتوا. إلى متى نمتنع عن الربا؟ بلاد الاقتصاد لا يتحرك إلا إذا أكلنا الربا، غيروا وبدلوا. وقفوا أمام قول الله عز وجل وهو يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ميسر قالوا الميسر كان العرب يفعلونه ليستغل الأقوياء الضعفاء، لكن نحن الوضع مختلف. أنواع الميسر الآن أبدعتها الحضارة، فلماذا منا ولماذا إلى آخره؟ غيروا الوضع. وهو هو الميسر الذي حرمه الله عز وجل. ناس ثانيين ماذا غيروا؟ غيروا بشكل يعني فيه خبص أكثر، والله ما في خبص أكثر، لكن في جريمة أكثر، في وقاحة أكثر. ماذا قالوا؟ قال القرآن ما قال محرم يا أخي، ما قال إن الخمر والميسر والأنصاب والإسلام حرام، قال نجس يعني نجس، ثم قال فاجتنبوا، ما قال حرام، ما قال حرام. إذا الذي نقبل ونعانق هذه الأشياء. أنا أسأل أي إنسان عاقل عربي، بس عاقل عربي، ما معنى اجتنبوا أي ابتعدوا عنه؟ ابتعدوا عنه. انظروا أيهما أبلغ، لو قال لك الله لا تشربيها الخمر، حرمت عليكم شرب الخمر، أنه أبلغ، أم إذا قال لكم أمرتكم باجتناب الخمر أبلغ؟ لما بيقول لك لا تشرب الخمر او حرمت عليكم الخمر تجي بتقول ايه انا ما راح اشربها بس تاجر فيها، ما راح اشربها بس استمنعها باسرها بيعها بجيبها باخذها طيبها برئيس ما فما شربتها. البارحتين ماذا قال؟ فاجتنبوا اي ارفعوا ايديكم عن هذا الشيء الرجس وابتعدوا عنه كل الابتعاد. اجتنبوه فعل ماذا يا أيها العرب؟ فعل ماذا؟ فعل أمر، والأمر في اللغة العربية للوجوب. الأمر في اللغة العربية لماذا يدل على الوجوب؟ قانون، هذا من قوانين تفسير النفوس. اذا جاءك امر من اعلى اليك بماذا تفسر؟ بالوجود. اذا قال القائد لجنده رملا ارمل رملا، ماذا يفهم الجند؟ وجود الرمل. اذا ما فعل ماذا؟ يتعرض للعقاب. واذا جاءك الامر ممن هو على مستواك فهذا التماس، واذا جاءك الامر ممن هو دونك فهذا دعاء. انت تقول رب اغفر لي امرا تصاعدا من الادنى الى الاعلى، اسمه في اللغه العربيه رجاء ودعاء. زميلا من زميله قال له اسقني كاسماء، ما اسمه؟ ربا قال لعبده اجتنب هذا، قائدا قال لجنده اجتنبوا هذه البقعه. ماذا تفهمون من كلمه اجتنبوا؟ الامر الالزامي الايجابي، اليس كذلك؟ نقيض الوجود ما هو؟ نقيض الوجود ما هو؟ الحرمه، اليس كذلك؟ اجتنب هذا المكان. عدم اجتناب هذا المكان محرم، شيء واضح. فمن اي يعني ضحاله واي سخافه لدى من يقول اين كلمه حرام؟ ما هذا الكلام؟ كلمه حرام عباره عن شعار. الباري عز وجل شرح لك الحرمه بالتعبير الادق واعمق وابلغ. اجتنبوا امرا من الاعلى الى الادنى، يفسر الامر عندئذ به بالوجود. ومن لم ينفذ الوجود يتعرض للعقاب، وتعرض الانسان للعقاب هو معنى ارتكاب المحرم. لان الواجب دائما، كل واجب له وجه، الوجه الايجابي اسمه واجب، الوجه السلبي شو اسمه؟ حرام. اذا قال الله عز وجل اوجبت عليكم الصلاه، فعلك للصلاه هي الوجه الاول، اسمه وجود. ترك الصلاه هي الوجه الثاني، اسمه الحرام. نعم. اذا هؤلاء هم الذين يتكلم عنهم رسول الله، الذين غيروا المدينة مسلمون. طيب يا اخي الى متى الفتاة تتحجب وتضع هذا النقاب على وجهها او هذا الحجاب على رأسها؟ الان المرأة والرجل يشتركان في كل حقل، اذا المرأة ينبغي ان تخرج عارية، لان نشترك في كل حقل. انظر الى الدجل، ماذا نقول؟ اما انهما يشتركان في كل حقل فيا مرأة. الشارع ما قال لا، طالما كانت المرأة ملتزمة أمر ربها عز وجل كل شيء، استلتزم أمر ربها ولتسبق الرجل في كل الميادين. ورحم الله عهدا كانت المرأة المسلمة تشارك الرجل في كل أمر، لكنها كانت كالطيب في ثباتها عند أمر ربها عز وجل. وأما أن تقول لأنها تشترك مع الرجل أو نحن بحاجة إلى أن تشترك مع الرجل، إذا ينبغي أن تخرج بادية النحر والظهر والشعر، وينبغي أن تكون بادية النفس، ولا أنت تلعب بعقولنا يا أنت تخدعنا معذرة، فعقولنا ليست إلى هذه الدرجة من السخف. ونسأل الله أن يفتح لك بأناس أسخف من ذلك. هذا الشيء لا يقع. نعم. المرأة السابقة شاركت الرجل في الحرب، في الصناعة، في القيادة، تسلمت القضاء، خرجت وقادت الجيوش بدون سترها. نعم. هذا لا علاقة له بذلك. إذا هذا تغيير لشيء ثابت باسم التطور، ما احتجنا إليه. والله الضرورات تبيح المحظورات. الشارع قال المرأة إذا وقفت أمام طبيب لكي يطببها فلتنهي من جسمها ما يحتاج أن يراه دون أي حرج. وإذا تحرجت من إلا بلا تحرج لا تسقي علينا دون مهر. هذا عندنا الأمر يعود إلى شيء من هذا القبيل. وبالمناسبة أقول لكم أيها الأخوة، نحن بحاجة إلى أن نعلم كيف نسير وما يأثر. لا يزال أناس يسألوننا أن بعضا من القائمين على المعسكرات التدريب في المدارس يجبرون الفتيات على رفع الحجاب والقصار دون حجاب. أقول لهؤلاء الذين يفعلون هذا يا أنا أتحدث وأنا زعيم بما أقول يصدرون هذه الأوامر اختلاقا منهم أبدا. ليس هنالك معتمد من جهة علمية تبرر لهم هذا العمل، لكنهم ماذا رأوا؟ فاستخف قومه فأفاعه، رأوا أناسا أمامهم كالنعام. إذا قالوا للفتاة أنفذ ارفع الإشارة اخلع الحجاب قالت سمعا وطاعة، وقال أهلها سمعا وطاعة، وجاءوا يشكون إلينا نحن، يطلبون منا أن نحملهم على ظهورنا وأن نصلهم إلى مرضاة الله على أكتافنا. هذه هي المصيبة. أنا أعلم أن هذه البلدة بالأوامر العليا التي تصدر تمثل توجه الإسلام سليما، وأنا قرأت هذا التعميم بنفسي، ولكن ما أكثر الذين يصطادون بالماء العكر، ما أكثر الذين يختلقون من عندهم بدون مبرر، ما أكثر الفتيات والنساء المعقدات الله لم يستطعن أن يمارسن شرف التحجب بدين الله يعبرن عن تعقدهن بمثل هذه السلوكات. فاعرفوا واعلموا وكونوا على مستوى الوضع الذي انت، والحمد لله رب العالمين.